أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، قبل ما تروح التراويح افهم الجزء السابع. كنا مع سورة المائدة وقلنا لو طبقتم شرع الله رزقتم، لو وفيتم بالعهد رزقتم، لو لم تنقضوا الميثاق رزقتم. تيجي بعد كده الآيات مع أول الجزء السابع تبتدي بالكلام حول أحوال اليهود والنصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اتفقنا أن سورة المائدة أصلا كانت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها معنى إكمال الدين، وفيها معنى إتمام النعمة من الله تبارك وتعالى. عشان كده هترجع لنا على مجموعة من الأحكام، سواء كان في أمور العقيدة قلنا في مسألة الولاء والبراء، وبعد كده اتكلمت على أحكام شتى زي حكم كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وتيجي بعد كده تقول لنا تتمة الموضوع الخاص بمقاصد الشريعة. احنا عارفين مقاصد الشريعة خمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. والخمسة جابتهم سورة المائدة مرة لما كان في حفظ الدين وكان احكام الردة، ومرة في حفظ النفس، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، ومرة في الكلام حول النكاح لما جابت أحكام نكاح الكتابيات والمحصنات منهن، وجابت حكم حفظ العقل. قالت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حرمت الخمر حفظا للعقل. وكانت قالت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عشان يبقى حفظ المال. فتحقق لنا المقاصد الخمسة للشريعة، وتطوف فينا في مجموعة من الأحكام لا سيما أحكام النسك. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والآية دي فيها معنى رائع وخطير جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على صيد ممكن يكون في أرنب، حاجة أيسر ما تكون، وفي آخر آية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ربنا يقول عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ينتقم الله علشان انه اصطاد حاجة ممكن تكون يسيرة جدا. ايوه، عظيم الحرمات. وفي معنى هتدندن حواليه سورة المائدة في خواتمها، وهو معنى ان عند تحقق البينات عليك ان تحضر عاقبة السيئات من نزول اللعنات، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يتكلم بقى عن الكعبة، البيت الحرام، وها هي الكعبة نصب العين الآن. فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. شوفوا الكلام في فضل الكعبة، وأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها قياما للناس، به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة، ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية الثمرات كل شيء فيها. سبحان الله. لكن الأمر سلاح ذو حدين، ورمضان سلاح ذو حدين، والحرم سلاح ذو حدين. شكرا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا في رمضان، يسلمنا في الحرم، وأن يتسلم منا رمضان متقبلا، وأن يسلم قلوبنا، وأن يطهرها. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اللهم طيب لنا قلوبنا. ويتكلم عن مجموعة من الأحكام أيضا في خواتيم الصورة، سواء في عدم السؤال عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لا تسألوا عن شيء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، ويطوف بينا في معنى لست عليهم بمسيطر، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كلها أحكام النهائية المراجعات بقى إنه ما نقص من أمور الدين وما ينبغي التواصي به تأتي به سورة المائدة. ثم يأتي الربع الثالث في هذا الجزء ويبدأ بقول الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. امبارح قلنا إنه العزيز يتكلم سبحانه وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض، ويجي بقى الكلام هنا عن حوار الله تبارك وتعالى مع عيسى عليه السلام ونعمة الله عز وجل عليه وما اصطفاه به. ثم كلام الحواريين اللي فيه قصة المائدة اللي اتسمت بيها الصورة، وقلنا المائدة فيها أكثر من رمز، فيها رمز الرزق، عشان كده حيقول سيدنا عيسى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. فالمائدة فيها رمزية الرزق، والمائدة في قوله تكون لنا عيدا، سبحان الله أول السورة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، واحد من اليهود قال لسيدنا عمر آية في كتابكم لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناها عيدا هذه الآية. وآخر السورة تكون لنا عيدا، والعيد الحقيقي عند إكمال الدين وعند تمام النعمة، فهذا أمر مناسب ما بين في أول السورة وفي آخر السورة. ورمزية الأخرى إنه كيفية الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، وإنه لو ربنا سبحانه وتعالى أقام البينات، قلنا بقى القاعدة دي اللي بتقول عليها سورة المائدة في الخواتيم، عند إقامة البينات علينا أن نحذر عاقبة السيئات من تنزل اللعنات. قال الله عز وجل لما سأل عيسى عليه السلام هذه المائدة قال فإني، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وتختم السورة بأن أهل الصدق هم الذين يكونون على مظنة النجاة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تيجي بعد كده سورة الأنعام، وسورة الأنعام قاعدتها ومقصودها بيدور حول عقيدة التوحيد، هي سورة التوحيد في القرآن، هي سورة العقيدة في القرآن، وكأنها بتقول لنا معادلة مهمة قوي، إنسان بلا عقيدة هو أنعام. الأنعام كانت فيها رمزية أخرى وهي مسألة الثروة، ودايما الناس ممكن لما نتكلم في العبادات تلاقي الأمر يعني ييسر شويتين ثلاثة، يعني ماشي صلاة ماشي صيام ذكر قرآن دعاء، لكن لما نيجي نقول المعاملات الربوية مثلا علينا ان احنا نحضر ذلك، لما نتكلم في أحكام تخص المعاملات والعادات تلاقي الأمور بقت صعبة جدا، وهو ده المشكلة بتاعة الأنعام. الأنعام هم شايفين انها الثروة بتاعتهم وانها حكمهم عليها هو اللي يمشي، أنعام حرمت ظهورها، أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، مالي وانا حر فيه. لا، العبد ليس حرا، إنما العبد حريته بامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يدين إلا لدين الإسلام، أنه لا يدين إلا لشرع الرحمن اللي كانت سورة المائدة بتكلمنا عنه وعن حكم ربنا سبحانه وتعالى وأن الحاكمية له سبحانه وتعالى. فتيجي سورة الأنعام وتقرر هذا المعنى بشكل واضح جدا، عشان كده عايزين نقرأ بقى سورة الأنعام وإحنا مستشارين معنى كيف نتعرف على الرحمن، كيف نتعرف على الله ربا وعلى الله سبحانه وتعالى إلها، ونتعرف على أسمائه وصفاته. عشان كده لاحظوا جدا في سورة الأنعام كلمة هو وكلمة قل، هو اللي جاية من أول السورة، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وهو الله في السماوات وفي الأرض لا كلمة هو هو وكلمة قل بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا به تلاقي بقى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وبعدين وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وبعدين قل إني أخاف إن عصيت ربي وبعدها تلاقي وهو القاهر فوق عباده قل أي شيء أكبر شهادة دايما كده ماشي بقى هو تعريف بالله تبارك وتعالى وإنه من تمام الإيمان قل حتى تثبت العقيدة عليك أن تجهر بها عليك ألا تضع رأسك في الرمال عليك أن تستعلي بعقيدتك عشان كده يعرفنا به سبحانه وتعالى ويأمرنا بعد ذلك بأن نعليها ونصدع بها في الآفاق هذه معتقداتنا قل وقل لنفسك ابتداء وقل لمن حولك ولكل الناس أجمعين هذا هو رب العالمين السورة هتطوف بينا في أركان الإيمان فهتكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى وهتبقى من أكثر الصور القرآنية اللي فيها تعريف بالله تبارك وتعالى وتعريف بسنن ربنا سبحانه وتعالى وهيجي الكلام عن الإيمان باليوم الآخر ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فاكرين كان هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في أواخر المائدة في أوائل الأنعام هنلاقي عاقبة الكاذبين وعاقبة المكذبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وبعدين تطوف بينا في أسباب الهداية وكذلك أسباب الغواية فأسباب الهداية وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا بسبب غواية الناس كما أن التعرف على الله تبارك وتعالى هو من أعظم أسباب الهداية تلاقي إنما يستجيب الذين يسمعون الكلام ويفهمونه أما الموتى وهؤلاء هم الكفار الذين ماتت قلوبهم والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الموتى يبعثهم الله يوم القيامة فتقول لنا من الذي يهتدي ومن الذي يستجيب الذي يسمع ويفهم ويريد الحق وأما الذي يعرض ويتبع هواه فهذا مصيره إلى الغواية لا تنفع فيه الآيات ولا النذر ولا هذه السنن ولا هذه الآيات ونلاقي بقى من أسباب الهداية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من أهم أسباب علاج قسوة القلب التضرع والتضرع في معنى التحنن في معنى إنك وإنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى تطلب منه الحنان والأمان تطلب منه القوت تتضرع إليه بأنه لا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى ملناش غيرك يا رب ما تحرمنا خيرك يا رب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون منقطعون فقطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم عليك بكل ظالم والحمد لله رب العالمين وتمشي بعد كده الآيات قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به الآية دي مهمة جدا يلي مش لاقي حالك ولا قلبك في رمضان من الذي يؤتيك هذا القلب الذي يؤتيك هذا القلب هو الله تبارك وتعالى فإن ختم على القلب من إله غير الله يأتيكم به رب العالمين فلوه أن يرزقنا قلوبا تحبه وتخشاه قلوبا لا تعرف إلا هو سبحانه وتعالى قلوب منيبة قلوب مطهرة من أدران الشرك والنفاق أسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا قلوبا سليمة ودايما بقى طول ما انت بتسمع بقى الجزء ده وبتقرأ الجزء ده تشوف كلمة قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله ضغطة أو جهرة قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل إني على بينة من ربي قل لو أن عندي ما تستعجلون به هتلاقي بقى الجزء يدور حول هذه المعاني، المعاني كلها بتدور حول التعريف بالله تبارك وتعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو القاهر فوق عباده، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل الله ينجيكم منها، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، دائما هو وكل تعريف بربنا سبحانه وتعالى، إلى أن يأتي آخر ربعين ويأتي فيهم ذكر إبراهيم عليه السلام، وهي القصة الوحيدة اللي وردت في سورة الأنعام، وفيها كيف أقام إبراهيم عليه السلام حجته على قومه لما قال لهم في البداية إنه الكوكب هذا ربي، وبعدين القمر هذا ربي، وبعدين الشمس هذا ربي، وبين لهم أن كل ما يمكن أن يعتقدونه من مخلوقات أنها هي الآلهة أو هي الأرباب من دون الله تبارك وتعالى، فيها العوار وفيها النقصان، ثم أقام حجته عليهم وقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، في الفطرة السليمة نصل إلى رب العالمين. وكيف أن الله تبارك وتعالى بين أن إبراهيم أقام هذه الحجة، عشان كده بيسموها سورة الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وحكمته بالغة سبحانه وتعالى وواضحة، عشان كده جاءت الصورة، ودايما هيقدم فيها اسم الحكيم على العليم أو الخبير، علشان الحكمة بادية لكل من يحسن الفهم ويسمع، إنما يستجيب الذين يسمعون. ويأتي بعد ذلك ذكر الأنبياء في هذا الربع، ودي أكثر المواضع القرآنية اللي فيها ذكر للأنبياء، لما ربنا يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى أن يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله. ونرجع مرة أخرى مع النفس الوتيرة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، برضو نفس الأمر، كيف يقيم الله حجته على عباده، ويختم الجزء بنفس المسألة التعريف بالله تبارك وتعالى، خالق الحب والنوى، خالق الإصباح، الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، الذي أنشأكم من نفس واحدة، الذي أنزل من السماء ماء. سورة الأنعام محتاجة مننا ان احنا نأتي بأجندة كده ونكتب فيها صفات الله من سورة الأنعام، تعرف على الرحمن، تعرف على المنان، تعرف على الله ربك وإلهك، وابني عقيدة راسخة في الله تبارك وتعالى من خلال تأمل ومعايشة سورة الأنعام. ختم الجزء بآية محتاجة وقفة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ربنا بيدي الناس فرص، ولما بيعطي الفرصة زي ما قلنا في المائدة، لما بينزل البينات احذر من عاقبة السيئات ومن نزول اللعنات لو لم تستجب لأمر الله، لأن الأمور لما تبقى واضحة بتبقى العاقبة مرة عند عدم الاستجابة. فكده أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة، مفيش فرص أخرى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، في ضلالهم يتخبطون. نسأل الله عز وجل الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل المعتقد السليم، وأن يجعلنا ممن يتعرف على الله تبارك وتعالى في الرخاء فيعرفه في الشدة، تعرف إلى الله من خلال الجزء السابع. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.